في الإصحاح الثاني يبتدي يكشف له الرؤية الثالثة. فرفعت عيني ونظرت، وإذ برجل وبيده حبل قياس، فقلت إلى أين أنت ذاهب؟ فقال لي لأقيس أورشليم، لأرى كم عرضها وكم طولها. وإذ بالملاك الذي كلمني قد خرج، وخرج ملاك آخر للقائه، فقال له اجري وكلم هذا الغلام قائلا كالإعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها، وأنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجد في وسطها. دي الرؤية الثالثة اللي شافها زكريا. وكأن الإنسان اللي عايش مع ربنا، ربنا بيوري له حاجات كثيرة كل شوية، ربنا يكشف له عن رؤية. مجرد ما يرفع عينيه ويبص لفوق ربنا يوريه. توجد رؤى كثيرة تنتظر من ينظرها. ياما في حاجات كثيرة ربنا عايز يوريها لنا، ياما في رؤى كثيرة مستنية اللي يشوفها، لكن مين الإنسان اللي يرفع عينيه وينظر؟ مين الإنسان اللي يتمتع بتلك الرؤى؟ كان زكريا من هذا النوع اللي كل شوية متشوق ومتطلع ويرفع عينيه فيرى والله يكشف لي، لأنه كان مشغول بمستقبل شعبه، بيحب أورشليم، والحاجة اللي الإنسان بينشغل بيها تملي بيراها والله بيعلن له عنها. لكن لو انا مشغول بحاجه ثانيه، فكري ورا حاجه ثانيه، بعيده عن اورشليم، بعيده عن الكنيسه، بعيده عن الملكوت، بعيده عن الله، للاسف ما بنشوفش حاجه، لان احنا اصلا ما عندناش اهتمام ان احنا نشوف. احنا كل اللي عايزين نشوفه الحاجات، الرغبات اللي موجودة في الأرض، عايزين نبص لتحت، مش عايزين نرفع عينينا إلى فوق. عايزين نبص لتحت في الحاجات الملموسة اللي عايزين نستفيد منها بقدر إمكاننا. لكن مين اللي بيرفع عينيه إلى فوق؟ فالله يعلن ويعلن ويعلن ويعلن. من كتر ما بنبص للتراب وللطين ما بقيناش نبص للسماء. تعرفين في هذا الوقت، في أيام زكريا وزرببابل ويهوشع، ما كانش فيه أسوار لأورشليم، لأن أسوار أورشليم بنيت بعد فترة طويلة بعد ما اتبنى الهيكل في أيام نحمية. كان اللي بيفكر فيه زكريا أورشليم ملهاش أسوار، أورشليم مفتوحة، حتى لو بنينا الهيكل ممكن اي حد يخش يخربه ويهده مرة تانية. مفيش حماية، مفيش سور. فراح ربنا كده بعث له رؤية تطمنه على موضوع السور. السور ده بيمثل الحماية اللي بيتحكم في المدينة كلها، يمنع اللي يخش ويمنع اللي يخرج، يعمل كنترول على كل البلد. مدينة بلا اسوار يعني مدينة بلا حماية، اي حد يقدر يخش فيها ويعمل اللي عايزه. نفس بلا سور، نفس بلا حماية. عشان كده شفتوا اللي معانا في سفر نحمية ان المقاومة اللي لقوها اثناء بناء السور كانت مقاومة شديدة وعنيفة جدا جدا، لان الشيطان باستمرار عايز النفس تبقى بلا حماية بلا سور. عايز تصلي وماله، روح صلي، روح الكنيسة وصلي. عايز تصوم مفيش مانع، روح صوم. عايز تعترف، روح اعترف، بس خليك بلا اسوار، خليك بلا حماية، عشان وقت ما احب اخش اخش. ده الشيطان اللي بيعمله في الانسان، انه عايز انسان بلا سور بلا حماية. مفيش مانع من شوية ممارسات الانسان يعملها، خليه يصلي وخليه يصوم وخليه يعمل اللي عايز يعمله، لكن يبقى بلا سور بلا حماية. وقت ما احب اخش اخش اجيب واجي بمنتهى السهولة، بمنتهى السهولة. ده اللي كان بيشغل فكر زكريا، ان المدينة بلا اسوار. وزي ما بيقولوا يعني اغلب احلام الانسان والرؤى بتاعته بتيجي نتيجة الحاجة اللي بيبقى مشغول بيها وبيفكر فيها. فهو نفسه ان سور المدينة يتبني، فرفع عينيه شاف اللي نفسه فيه، فبيقول رفعت عيني ونظرت واذ رجل وبيده حبل قياس. حبل قياس ده الحبل اللي بيبنوا بيه وبيقيسوا بيه المسافات. ففي لحظة سأله فقلت الى اين انت ذاهب، انت رايح فين؟ فقال لي لأقيس اورشليم، عشان اروح اقيس اورشليم اشوف كم عرضها وكم طولها عشان نبني السور حواليها، اشوف ابعادها قد ايه. ما هي دي الحاجة اللي ملهوف عليها وعايز يطمن عليها ان السور يتبني. قام الملاك اللي كان ماشي معاه الدليل بتاعه خرج، وخرج معاه ملاك تاني، والملاك الاولاني الدليل قال للملاك التاني اجري بسرعة. مثل الرؤية دي انطبعت بسرعة في ذهن زكريا لانه عايزها، اجري بسرعة وروح كلم الغلام وقول له كالإعراء. الإعراء يعني بلا أسوار، كالإعراء من غير أسوار. تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها. إن أورشليم هتبقى زحمة جدا 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 من كتر الناس اللي فيها والحيوان اللي فيها، ومش هيبقى لها أسوار وهتسكن من غير أسوار. وبعدين نقلوا بقى للرؤية العظيمة والآية الخطيرة اللي ياريت تتحفظ. أنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها. أكون لها سور نار من حولها ومجدا في وسطها. ربنا غير له الفكرة خالص. يا زكريا انت عايز سور مبني من حجارة وملهوف على ذلك السور اللي مبني من حجارة ومن اسمنت وطوب؟ ما هو كان ليها قبل كده سور من حجارة والسور ده حصل له ايه؟ اتخرب وتهد. لا لا، ينبغي يا زكريا ان يكون اتكالك واعتمادك على حماية المدينة مش بالطوب والحجارة. صحيح يتبني الطوب والحجارة، لكن في الأخطر من كده، أنا أكون لها سور نار من حولها ومجد في وسطها. إن حماية تلك المدينة مش بالإمكانيات المادية، حماية تلك المدينة من وجود الله حولها ووسطها براها وجواها. شوفوا لما الواحد بيرفع عينيه ويبص لوحده يشوف الرؤية ناقصة، او يشوف الرؤية زي ما هو عايز، لكن لما الله بقى يكشف عن العينين الرؤية تبان حاجة ثانية خالص غير اللي الانسان شايفه. طبعا تاريخ معاملة الله مع شعبه مليان كتير، ازاي كان سور نار فعلا لما عبروا في البحر الاحمر، وكان سور نار ما بين جيش فرعون وما بين الشعب. فهو ربنا هنا بيكشف عن فكره وبيقول له خلي النظرة بتاعتك ما هيش النظرة المادية اللي انت متلهف عليها، لكن حمايتها مش من السور اللي هيتبني، حمايتها من وجودي في وسطها ووجودي حولها. خدوا بالكوا ان اللي بيعمله هذا الرجل، يقول وإذ برجل وبيده حبل قياس. وهنشوف ان الرجل ده مش رجل كبير في السن، لانه بعد شوية يقول له اذهب ونادي الغلام. غلام يعني يانج مان، سنه ايه؟ صغير، اقل من شاب يعني. هم في رواهم الاولاني وفي اندفاعهم وغيرتهم والنعرة القومية نقوم ونبني اورشليم ونبني الهيكل ونبني السور، كان فيه شباب وعزم وقوة. عشان كده الرجل الصغير ده كان يمثل النعرة القومية او الاندفاع والحماس بتاع الناس المسبيين علشان يقوموا ويبنوا، وجابوا الخيط وجابوا حبل القياس وشوف طولها قد ايه وعرضها قد ايه عشان نبني السور كويس. أم ربنا قال لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده مدينة الله ملهاش حدود، ما يتقس طولها وعرضها. ان الله يتسع لكل البشرية، ان اورشليم تسكن كالاعراء بلا اسوار، وهتبقى محمية من غير سور. لكن ساعات الانسان بيحاول يحد عمل ربنا، عايز له طول وعرض، حاجات محدودة، عايز يحط حدود لاتساع مدينة الله، حدود للكنيسة. اذا كانت اورشليم ترمز للكنيسة، ففي ناس بتحاول تحط حدود، مين اللي يخش ومين اللي ما يخشش، مين اللي ينضم للكنيسة ومين اللي ما ينضمش، مين نقول عنه انه من شعب الله ومين نقول عنه انه مش من شعب الله. عايزين نقيس طول وعرض، نحط مواصفات معينة ونقيس عليها. الانسان المتعصب ده انسان بيقيس، متعصب للطائفة بتاعتي هي اللي هتخش الملكوت ومفيش حد تاني هيعتب. الانسان المتشائم ايضا بيقول ان مفيش حد هيخش، زي ايليا في وقت من الاوقات قال لربنا الكل سابوك وبقيت انا وحدي، فربنا قال له لا انت قياساتك غلط، ده انا لسه لي 7000 ركبة لم تنحني لبعل. انت فاكر ان انت وحدك بس اللي هتفلح، انت وحدك بس اللي هتخش، لا ده في 7000 ركبة لم تنحني لبعل. الانسان التجريبي او يعني يقول ما حدش هيخش ملكوت السماوات الا اذا مر بنفس الظروف اللي انا مريت بيها، بنفس الجهاد وبنفس المحاربات وبنفس الافكار. يقول له ربنا اكبر من كده بكتير، احنا باستمرار بنميل ان احنا نقيم الاسوار المادية، لكن ربنا اكتر من كده بكتير. يقولوا ما هو قال لا تخف ايها القطيع الصغير، الصغير يعني محدود. المسيح قال لا تخف صحيح ايها القطيع الصغير، لكن ايضا يقول ان من كل الامم ومن كل القبائل جمع لم يستطع احد ان يعده. يقول قليلين، في مرة كده قالوا له التلاميذ اقليلون هم الذين يخلصون. يعني انت يا رب صعبت لنا الموضوع قوي لما قاعد يتكلم عن العلامات ولعل ابن الانسان يجد الايمان على الارض. أم سألوه سؤال يعني ملخص الكلام، اقليلون هم الذين يخلصون، يعني عدد قليل اللي حينجى وهو اللي حيخش الملكوت. فوصلهم المسيح كده وما رضيش يجاوبهم، قال لهم اجتهدوا انتم ان تدخلوا من الباب الضيق. ملكوش دعوة بالعدد، لكن اللي ليك دعوة انك تجتهد انك تخش منين، من الباب سواء كتير او قليل، المهم انت تخش. لكن الله يقبل الكل في اتساع طالما هذا الانسان يرجع عائدا اليه. وكل مرة بنحاول نقيم حدود وقياسات لملكوت الله سوف نفشل، لان اسوار المدينة ليست تلك الاسوار العادية. ده الله يريد ان يجعل مدينته حدودها ما لا نهاية، ما لا نهاية. أيريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. مش من اختصاصنا ان احنا نحدد مين اللي يخش ومين اللي ما يخشش، لكن مسؤوليتنا اذا عرفنا الطريق ان احنا نسلك ونجتهد ان ندخل من الباب الضيق. خلاص شامل للكل ويريد ان يقدمه للجميع بلا استثناء. فقال له اجري وكلم هذا الغلام، صحح له المفهوم قائلا الاعراء تسكن اورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها. الله لي شعب كتير. فمر سفر اعمال الرسل يقول للبولس الرسول لا تخف ان تتكلم في هذه المدينة لان لي شعبا كثيرا فيها، لي شعب كتير فيها. لكن من جهة الحماية ومن جهة السور ما تقلقش يا زكريا، لأن هذا الإعلان الخطير، وأنا يقول الرب أكون لها سورة نار من حولها وأكون مجدا في وسطها. أنا أكون إجو إيمي، أنا الكائن يهوى، أنا أكون. فاكرين موسى لما سأل ربنا في العليقة أنت مين؟ اسمك إيه؟ قال له أنا أكون إجو إيمي يهوى، أكون لها سور نار من حولها. عارفين اللي بيطلعوا في المجموعات في الغابات يصطادوا، لما يجوا يناموا بالليل يقوموا مولعين نار حواليهم عشان الحيوانات المفترسة ما تقدرش تعدلهم. الله يكون سور نار حوالين النفس من كل ناحية، مش من جهة واحدة، من حولها يحوطها، يكون سور نار ما تقدرش اي خطية ولا اي شر ولا قوات العدو ولا اي تجارب او الام او اضطهادات تنال من تلك النفس البشرية، لانها محاطة بالنار. اذا كان طبيعة الله نار اكلة، نار اكلة طبيعة الله، فطبيعة الله تحوط على الانسان، زي ما شفنا سور العمود النور وعمود النار وعمود السحاب اللي كان بيحوط على الشعب وبيبعد فرعون عنهم. الله يحمي تلك النفس، أكون لها سور نار من حولها ومجدا في وسطها. مش بس سور نار حواليها لكن مجد في وسطيها، تعبير جميل جدا. يا سلام لو الآية دي كل واحد فينا كتبها كده وحطها قدامه باستمرار، أكون لها سور نار من حولها ومجد في وسطها. من حولها يعني الظروف الخارجية، البيئة المحيطة بالإنسان، الله يكون سور نار. وفي وسطها يعني في داخلها مجد، يملأ الله حياة الإنسان بالمجد. تفتكروا في ظهور مجد ربنا على جبل سينا، لما الجبل كله كان مشتعل بالنار ومجد الرب تراءى على الجبل لدرجة ان وجه موسى كان بيلمع. ما اجمل تلك النفس اللي رجعت لربنا وربنا رجع لها واختبرت تلك الرؤية وهذا الاختبار، ان ربنا سور نار من حواليها ومجد في وسطها. الظروف اللي حواليها كلها بتحميها، الظروف اللي حواليها كلها بتسندها، وايضا مجد في وسطها، مجد عظيم وكرامة عظيمة جدا في حياة الانسان من الداخل. لو كل واحد فينا كده بص لحياته من جوه وبص لحياته من بره، الظروف الخارجية وحياته الداخلية، يا ترى تقدر تقول ان ليك في حياتك جوه مجد؟ حاسس بالمجد جوه حياتك؟ حاسس بسور النار براك بيحفظك؟ لو كان ليك ربنا، لو انت متحد بالمسيح، تقدر تنظر المجد واعطيتهم المجد الذي اعطيتني، اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. لما المسيح بمجده، ولما نقعد نقول عمانوئيل في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس، ما هو ده سر الكنيسة، عمانوئيل في وسطنا الآن بمجد أبيه وبالروح القدس. ما أجمل إن الإنسان يقدر يحس بالمجد اللي ربنا بيحطه في حياته، وبذلك السور من نار. ما هو حياة الإنسان حاجتين، روحي طبيعي والحياة الداخلية اللي جواه. لو كانت حياتي الخارجية سور نار محمية وحياتي الداخلية مجد في وسطي، ما أجمل وما أعظم حياة هذا الإنسان. ده لو طلعنا في سفر أشعياء 33 نلاقي آية لطيفة بتتكلم عن مين اللي بيسكن في النار دهيت، مين اللي بيتمتع بالسور اللي من نار. فأشعياء 33 عدد 14، في آخره من منا يسكن في نار آكلة؟ من منا يسكن في وقائد أبدية؟ وقائد أبدية يعني إيه؟ نار لا تنتهي، نار لا تنطفئ، السالك بالحق. طب مين هو الحق؟ المسيح، اللي عايش بالمسيح، المتكلم بالاستقامة، الراد المكسب المظالم، النافض يديه من قبض الرشوة، الذي يسد أذنيه عن سمع الدماء ويغمض عينيه عن النظر إلى الشر. هو في الأعالي يسكن، حصون الصخر ملجأه، يعطى خبزه ومياهه مأمونة. مين اللي يسكن في النار الآكلة ومين اللي يسكن في الوقائد الأبدية؟ هو الإنسان اللي سلك بالمسيح وعاش في حياة البر، يسكن في الأعالي، محصن مأمون، خبزه ومياهه مأمونة، محدش يقدر يعتدي عليها. انت خايف يا زكريا على أورشليم لأنها بلا أسوار، ما تشيلش هم السور، لكن حمايتها مش هيكون من السور المادي، لكن حمايتها تكون من وجود ربنا فيها، ربنا حولها وفي وسطها، ربنا برايا وجوايا، ربنا يحيط بيا وربنا داخلي، مالئ الكل، فوق الكل وعلى الكل. ما أجمل أن يهوى يكون هو سور النار اللي محوط بيا، ويكون هو المجد اللي موجود جوايا. كل إنسان بيحاول أن يكون لي مجد، وكل إنسان بيحاول أن يصنع لي مجد، لكن ما أمجد أن المجد يكون في داخل الإنسان، وهذا المجد يكون نتيجة وجود الله بشخصه في هذا الإنسان. الله الحال فينا والحال حولنا، الحال فينا والحال حولنا. فهنا في الرؤية دي بيعلن له حاجتين. أول حاجة إن مدينة الله ليست لها قياسات، حدش يقدر يحد اتساعها، تمتلأ إلى ما لا نهاية. وتاني حاجة إن الله هو الذي يحمي الإنسان من حول الإنسان وهو داخل الإنسان في مجد. وأنا يقول الرب أكون لها صورة نار من حولها وأكون مجدا في وسطها. يا ريت تكتبوا الآية دي وتأملوا فيها كتير، لأنها آية عجيبة وجميلة جدا، والنفس اللي تختبر الآية دي نفس تجد تعالية رائعة، إنها تحس بأن ربنا صور نار من حولها ومجد في وسطها. لما شاف الرؤية الثالثة دهيت، الله عينيه بتجول في كل الأرض، والله يدبر خلاص، والله يحمي هذا الخلاص، رح صرخ بقى بدعوة ربنا بثلاث نداءات يوجهها للشعب اللي لسه قاعد في بابل ومش عايز يرجع. النداء اللي جاي ده للشعب اللي فضل في بابل ومش عايز يرجع لأورشليم. يا اهربوا من أرض الشمال، يقول الرب، فإني قد فرقتهم كرياح السماء الأربع، يقول الرب. تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل، لأنه هكذا قال رب الجنود، بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينيه، لأني ها أنا ذا أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم، فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، لأني ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك، يقول الرب. فيتصل أمما كثيرة بالرب في ذلك اليوم، ويكونون لي شعبا فأسكن في وسطك، فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. والرب يرث يهودا نصيبه في الأرض المقدسة، ويختار أورشليم بعد. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب، لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه مجدا للثالوث الأقدس. الناس اللي فضلت في بابل ومش عايزة ترجع نتيجة ان هم بنوا بيوت وغرسوا كروم وغرسوا حقول وصنعوا حياة اقتصادية جبارة في بابل ونجحوا ومش عايزين يرجعوا بقى لأورشليم ويتحملوا مشاق السفر من بابل لأورشليم، وبعدين عارفين ان أورشليم خربانة ولسه هنرجع نبني من اول وجديد ولسه هنعيد بناء المدينة، لا خلينا في بابل احنا هنا مستريحين وكده ايه كويسين واكلينين وشبعانين وشربين واخر تمام. الناس اللي مش عايزة ترجع من ارض السب فلهم يا اهربوا، يا دي صيغة تعجب، يعني واحد بيعمل كده يا في حاجات صعبة جاية، في حاجات صعبة جاية على بابل، في حاجات صعبة جاية على الذين سبوا شعب الله، عشان كده اهربوا منهم، اخرجوا من وسطهم، ما تفضلوش قاعدين، او بالتعبير البلدي اوعى تكون السكينة سرقاكم عمالين تاكلوا وتشربوا وتتجوزوا وتتفسحوا وتلبسوا وانتوا مش عارفين الخطر اللي قادم على بابل. الناس اللي استكانت واستريحت وقالت خلاص خلينا هنا في الارض دي بناكل ونشرب وعندنا خيرات كتيرة، لهم اهربوا، اهربوا لان في شر عظيم جاي على بابل. ما توقفوش في ارض الخصم، ما تستنوش في ارض العدو، لكن اهربوا الى صهيون، تعالوا الى مدينة الله. وكان فينا من ناس مستريحة ومستكينة للعالم، ويدينا عايشين بناكل وبنشرب، ويدينا عايشين عندنا غنى ومجد وعائلات. يقول لك ما تقفش في ارض الخصم، في ارض العدو، اهرب من ارض العدو، تعال بسرعة اهرب الى صهيون، لان كل اللي في ارض العدو حيناله ما ينال العدو، كل اللي عايش في مربع الشيطان حيناله ما ينال الشيطان. لكن اخرجوا من وسطهم واعتذروا يقول الرب، اخرجوا من بابل وتعالوا الى اورشليم، ما تقعدوش في ارض الاعداء، ما تبقاش حياتك خضعة لمربع الشيطان ومربع الخطية والاثم، لمربع العالم، رئيس هذا العالم آتي، لكن تعالى وادخل إلى مدينة صهيون، إلى مدينة العلي. طمنهم أول حاجة إن في سلامة لطريق العودة، تعالوا وارجعوا لأن الله هو سور النار اللي يحميكم. لكن في نفس الوقت نبههم لخطورة الموقف، إن البلاد اللي قاعدين فيها ستسلم للخراب وللتأديب. يقول الرب إني قد فرقتكم كرياح السماء الأربع، اتشتتتم في كل مكان يقول الرب، لكن تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل. آية جميلة قوي ربنا بيبعتها لنا، تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل. كيف تكوني صهيون وأنت ساكنة في بنت بابل؟ أنت ابن الله، انت ابن السماء، كيف تحيا تحت سلطان رئيس هذا العالم؟ المسيح لما قال رئيس هذا العالم آتي ولكن ليس له في شيء، ازاي انت بتقول انك مسيحي لكن رئيس هذا العالم له فيك اشياء مش شيء؟ لو انت مسيحي تبع المسيح الشيطان ما يبقالوش فيك حاجة، رئيس هذا العالم ليس له في شيء، لكن انت لو سايب رئيس هذا العالم ليه فيك اشياء كتيرة يبقى انت مش صهيون، انت مش مسيحي. عشان كده بيقول لها تنجي يا صهيون، اطلبي النجاة وخرجي، اخرجي من وسطهم، ما تقعديش في بنت بابل. كيف تسكني في بنت بابل وطردي بانك تسكني في حياة الخطية وفي حياة العبودية؟ ما تخليش لرئيس هذا العالم ليه فيك اي شيء، لانك مش لهذا العالم، انت للمسيح. لانه كذا قال رب الجنود، كل ده بيأكد ان رب الجنود هو اللي بيتكلم من زكريا،
لأنه هكذا قال رب الجنود: بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه، لأني ها أنا ذا أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم، فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، لأني ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك، يقول الرب. فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم، ويكونون لي شعبا فأسكن في وسطك، فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة، ويختار أورشليم بعد. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب، لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه مجدا للثالوث الأقدس. كنا وقفنا المرة اللي فاتت النداء اللي وجهه الأول لبنت صهيون ولأورشليم، إنها تخرج من أرض بابل ولا تجعل للشرير أو للخطية فيها شيء. بعد ما كلمها عن إنه يكون ليها سور من نار حولها ومجد في وسطها، يكمل في عدد 8 ويقول: لأنه هكذا قال رب الجنود. هكذا قال رب الجنود: بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم. ليس فقط أنه صار مجد في وسطها، لكن لأجل أن يمجدها ولأجل المجد في إرسالية خاصة. وهنا في المعنى الرمزي الجميل كلمة أرسلني، تلاحظوا باستمرار أن اللي كان بيستخدم الكلمة دي هو سيد المسيح، لأن الآب الذي أرسلني، أنه في إرسالية من أجل تحقيق المجد في حياة الإنسان وفي وسط الإنسان لأجل المجد. من الذين سلبوكم ليهم رسالة معينة، أن مش بس الله سور نار من حول أورشليم ومجد في وسط أورشليم، بل أكثر من كده: من يمسكم يمس حدقة عينيه. اللي يسيئكم يسيء إلى الله شخصيا، الذي يسيء إلى أورشليم يسيء إلى الله شخصيا. وإن كان في بعض الناس بتاخد المعنى إن من يمسكم يمس حدقة عينه هو، عين الإنسان نفسه، يعني واحد جاي يحط إيده في عينيا هو اللي عينيه إيه تتمس، يعني اللي واحد جاي يسيء ليا هو اللي نفسه تحصل له الإساءة. لكن هو المعنيين بيمشوا، لكن اعتمادا على الآيات اللي قبل كده، إن الله فعلا بيتكلم عن شعب إسرائيل زي تثنية 32 يقول: صانه ولاحظه كحدقة عينه. شوف ان ازاي حدقة العين دي ربنا لما خلقها حطت حواليها استحكامات كتيرة، عمل لها تجويف مخصوص جوه العظم عشان يحميها، وعمل لها حاجب ورموش وجفن من فوق وجفن من تحت، وفي غدد دمعية بحيث ان مفيش اي حاجة تقرب منها بسهولة. فهنا ربنا بيقول ان حتى اللي يجي يسيئكم واللي يسيء اليكم بيسيء الى نفسه، ان الاساءة ترتد اليه، لان في واقع الامر ان كل ضيق وكل اساءة تقع عليكم هي واقعة على الله شخصيا. ونشوف في اشعياء يقول: في كل ضيقهم تضايق، يعني كل ضيق كان بيقع عليهم كان هذا الضيق بيقع شخصيا على الله. الذين سلبوكم لأن من يمسكم يمس حدقة عينه، لأني ها أنا ذا أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم، فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. في إرسالية الآب للابن للمجد ولتحقيق المجد في حياة الإنسان، الابن بيقول امد يدي عليهم، امد يدي او احرك يدي او اهز يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم. شوفوا جمال المسيح اللي موجود في وسطنا كمجد في وسطنا، ان اللي استعبدونا المسيح بس يهز ايده عليهم فيصيرون هم عبيدا للذين استعبدوهم. والتاريخ يورينا حاجات كتيرة. تذكروا مثلا في قصة أستير لما كان هامان عايز يشيء إلى شعب الله وحط مرسوم وثقل على شعب الله بالإبادة، لأن كان شعب الله عبيد تحت ملك مملكة مادي اللي كان هامان رئيس وزراء فيها. لكن نشوف ان ربنا بس يهز ايده فاللي كانوا عبيد يستعبدوا اسيادهم ويبقى ليهم الرئاسة والسلطان على الذين كانوا يحكمونهم فيكونون سلبا لعبيدهم. شفنا النصرة الجميلة في سفر أستير اللي اعطاها الله لشعبه، فتعلمون ان رب الجنود قد ارسلني، ان الامم اللي استعبدتكم تصير نهبا لمن نهبوهم قبل ذلك. عشان كده بيقول لهم اهربوا، اهربوا من بابل، لان بابل اللي استعبدتكم وبابل اللي اذلتكم هيجي عليها الشر وتصير نهبا وتصير سلبا لمن استعبدتهم. وكأن ربنا بيدعو شعبه اخرجوا من بابل، تنجي يا بنت صهيون، اطلعي من وسط بابل، لان بابل هتقع تحت الدينونة، لان بابل تقع تحت الهلاك. عشان كده ما تستمروش في مدينة الهلاك، في مدينة الخطية، ما تعيشوش حياة العالم وتكونوا خاضعين لرئيس هذا العالم، لأن رئيس هذا العالم قد دين وموضوع تحت الدينونة. عشان كده اخرجوا، اخرجوا من المدينة الهلاك، المدينة الشريرة، من حياة العالم ورئيس هذا العالم، وتعالوا إلى مدينة صهيون، مدينة الله، مدينة الملك العظيم. اخرجوا منها، ما تستصعبوش الطريق وتقولوا لسه هنرجع المسافة دي كلها، ربنا هيحرسكم في المسافة دي كلها ويسهلها. ما تفضلش في بابل لأن بابل تحت الهلاك، قوم اخرج منها، قوم اهرب من الشر القادم على العالم. وفي نفس الوقت ما تستسلمش للتكاسل والتراخي بتاعك، ده انا في بابل كونت مجد واسرة وثروة وحقول وبيوت واموال ولذات ومكانة، يقول لك سيب كل ده لان كل ده حيضيع، كل ده سيدمر، كل ده سيوضع في الهلاك. وما تبكيش عليه، اهرب من التكاسل بتاعك، اهرب من الانغماس في اللذات وفي المتع وفي انك تكون تحت رئيس هذا العالم، وتعالى الى مدينة الله الحي، الى صهيون، تعالى للعلاقة الحقيقية بينك وبين الله. ما تفرحش بمجد او ما تفرحش بفرحة او بلذة بدون ثواني ودقائق وساعات، لكن تعالى الى الفرح الحقيقي، الى الراحة الحقيقية، الى المجد الحقيقي. إن كان في ناس من شعب إسرائيل صنع مجد في بابل وصنع منشآت وأسس بيوت وصنع كروم، لكن ربنا بيقول له مش هو ده المجد الحقيقي، في مجد أكبر من كده، وبعد المجد أرسلني، ولأجل هذا المجد أنا مرسل إليكم. المسيح جه لكي يأخذنا إلى هذا المجد. عشان كده في صلاته الشفاعية الأخيرة يقول وأعطيتهم المجد الذي أعطيتني، أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، إن المسيح بيدينا مجده. فبعد ما أطلق هذا النداء بأن الناس تقوم وترجع، تخرج من أرض الخصم من أرض العدو وتدخل إلى أرض صهيون إلى أرض الله وتنجو من الدينونة القادمة على بابل وتخرج من حالة الانغماس في اللذات والشهوات والانشغال بالماديات لكي ما تأتي إلى مدينة الله الحي. طب الناس اللي هتسمع هذا النداء وفعلا تخرج من أرض الخصم وتأتي إلى أرض الله إيه يكون نصيبها؟ ابتدى يوجه لها النداء الثاني في عدد 10: ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، لأني ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب. في فرحة كبيرة جدا لبنت صهيون اللي هتستجيب للنداء، اللي هتعزل نفسها عن بابل وعن رئيس هذا العالم وعن الشر. الله بذاته يأتي ويسكن في وسطها. مش هو ده اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا؟ جه وسكن وسطينا، الكلمة صار جسدا وخيم بيننا وحل بيننا، ضرب كتمته فينا في وسطينا. مش وسطينا وبس ولكن جوانا. كلمة أسكن بالعربي عن الفعل العبري أشكن، أشكن ومنها كلمة الشكيناة، وكلمة الشكيناة معناها الحضور الإلهي، النور اللي كان بيظهر بين الكروبيمين، الغطاء اللي كان على ثبوت العهد، معناه حضور الله، مجد الشكيناة. فهنا الله بيقول لبنت صهيون اللي اعتزلت عن بابل واللي سمعت الكلمة ترنمي وافرحي، مش هتتحرمي من حاجة لكن هيكون ليك الترنم والفرح الحقيقي يا بنت صهيون. ها أنا آتي بذاتي بنفسي، مش هعطيك شوية عطايا مادية لكن أنا هديك أكتر من العطايا المادية، هديك ذاتي، أنا صاحب وموجد وخالق كل العطايا المادية. تخيلوا هذا الوضع، احنا بنشتاق لشوية ماديات، مكان معين، بيت معين، عطية معينة، أسرة، شخص، ده أقصى أمانينا اللي بنحلم بيها. ربنا هيقول لك أنا مش هديك الحاجات دي، ده أنا هديك أكبر من الحاجات دهيت، هديك صانع هذه الأشياء، موجد كل الأشياء وخالقها وبارئها، هديك ذاتي. إذا كان الله ليك هتدور على شلن وعلى جنيه وعلى مليون جنيه، إذا كان الله ليك اللي فيه كل كنوز وفي كل غنى وفي كل حكمة وفي كل حب وفي كل معرفة وفي كل صيد المشاعر، هتبقى محتاج انك تشحت شوية مشاعر من شخص او شوية اهتمام من انسان او شوية تلذذ بجمال معين. اذا كان اللي اوجد كل الخليقة هو ليك وساكن في وسطك وحال فيك، اي مجد هو للإنسان اللي ملتصق بالله والله حال في حياته. لكن فين العين اللي تشوف وفين النفس اللي تتمتع وتعيش هذا الكلام؟ فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم ويكونون لي شعبا فأسكن في وسطك، فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. تشوفوا بقى الغنى بنوع النبوة وبروح النبوة الجميلة، انك مش بس تكوني لوحدك، ده في امم كثيرة. ده بيكلم شعب مين؟ شعب الله، اليهود، الجنس المختار، بدون نبوة عن دخول المسيحيين من كل الامم الى كنيسة العهد الجديد. يتصل امم كثيرة بالرب في ذلك اليوم بواسطتك او من خلالك او معاك. شوفوا قد ايه ان النفس تكون بركة لامم كثيرة، مش بس ان ربنا يبقى موجود فيها، لكن تعرف امم كثيرة ربنا وتجيب ناس كثيرة الى الله. مش هو ده اللي حصل في يوم 50 في عيد حلول الروح القدس ان كان في شعوب من امم كثيرة مديون وفرتيون وعلميون ومن مصر ومن بين النهرين، كل دول جم اتصلوا بالرب اللي ساكن في وسط صهيون، اللي ساكن في وسط اورشليم. قد ايه تلك النبوة الجميلة اللي فيها زكريا بيعلن ان الله ليس لليهود فقط ولكن الله للشعوب كثيرة ولأمم كثيرة. في ذلك اليوم ويكونون لي شعبا. شوفوا التعبير الجميل، ان الأمم الكثيرة دي كلها تصير ليس شعوبا ولكن تصير ايه؟ شعب واحد. جعل الاثنين واحدا، شعب واحد لله. فأسكن في وسطك، ويؤكد تلك الكلمة مرة أخرى، أسكن في وسطك فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. تلك الإرسالية للتمجيد، وتلك الإرسالية للوحدانية، وتلك الإرسالية لاتصال كل الشعوب بالله لكي ما يكون الله إله لكل الشعوب ولكل الأمم، وتتحول كل الأمم والشعوب له شعبا واحدا مقدسا وخاصة واحدة له. والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة. ربنا يورث يهوذا، بس يهوذا أنهيه؟ مش يهوذا بقى اللي هي سبط يهوذا وسبط بنيامين المملكة اللي موجودة، لكن يهوذا الجديدة اللي انضمت ليها كل الايه؟ الأمم والشعوب، اللي هي الكنيسة الجديدة اللي هم احنا. ربنا ياخدنا ليه نصيبه. وشوفوا التعبير الجميل، احنا نصيب ربنا، احنا بتوع ربنا، وفي نفس الوقت ربنا نصيبنا، ربنا بتاعنا، احنا ليك وانت لينا، حبيبي له وانا حبيبي لي وانا له. الله يختار يهوذا نصيبا ويختار اورشليم بعد. ما زالت اورشليم مختاره، مدينه الملك العظيم. وزي ما قلت لكم ان اليهود بياخدوا الايه دي حرفيا ومنتظرين ان المسيح ياتي ويختار اورشليم ايه بعد. لكن احنا في تلك الرؤية الايمانية الجميلة اللي بنشوفها انها ليست اورشليم التي هي لشعب اليهود، ولكن اورشليم اللي هي الكنيسة اللي بتضم امم كتيرة اللي اتوا واتصلوا بيها وصاروا شعبا واحدا جديدا مخصصا لله. الله ما زال يجدد هذا الاختيار باستمرار، ان احنا مختارين، ان ربنا اختارنا ليه، اختارنا ليه نصيب بان احنا نكون بتوعه، واحنا كمان اخترناه لينا نصيب ان هو يكون نصيبي. نصيبي وحظي في ارض الاحياء هو الرب، نصيبي قسمي وقرعتي هو الرب. وهنا الله يرد ليهم امجادهم التي ضاعت منهم، يستردوا أمجادهم اللي فقدوها. عندما يعود الإنسان إلى الله يسترد المجد الذي فقده بسبب الخطية. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه. لما يسمع هكذا ويختار هذا الشعب الجديد، شعب العهد الجديد، محدش يقدر يشتكي عليه، كل البشر يسكتوا قدامه. تعرفين لما شفنا في سفر نحميا وعذراء انهم لما ابتدوا يبنوا الهيكل ويبنوا اسوار اورشليم ابتدت الشعوب اللي حواليهم تحاربهم وتتكلم عليهم ردي وتحاول تضعف معنوياتهم. فهنا زكريا بيقول اسكتوا يا كل شعوب الارض، تستد كل الأفواه، يصمت كل لسان قدامه، لأن الله اختارنا له وعندما يختار الله لا يكون هناك شكاية ولا تكون هناك مؤامرة ولا يكون هناك ضد لنا، لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه. هو فاكرين ان ربنا، وهتكونوا فاكرين ان ربنا نايم لا يبالي ولا يهتم بالامور الجارية، ده ربنا يستيقظ وهو متيقظ من مسكن قدسه، عينيه اللي بتجول في جل الارض زي ما شفنا بين شجر الآس، هو يرتب اموره في كل وقتها في حينه، ويعلن تلك الامور في كل وقت وفي كل حين عندما يريد. اسكتوا حتى انت يا شعب الله، اسكت، قفوا وانظروا خلاص الله، اصمتوا وشوفوا ربنا ازاي هيتمجد فيكم ويتمجد بكم، زي ما موسى قال لشعب اسرائيل في الماضي وهم في البحر الاحمر، قفوا وانظروا خلاص الله. مش هتعملوا حاجة لانكم ما تقدروش تعملوا حاجة، لكن اتفرجوا على خلاص الله اللي بيقدم لكم. عشان كده نشوف ان الله بيعلن ان هو سور نار من حولها ومجد في وسطها، وانها يصونها كحدقة العين. عشان كده كم هو معزي جدا وجميل جدا ان نفوسنا تدرك انها في مأمن تام محمية، لانها عزيزة جدا جدا عند الله، يصونها كحدقة عينه. وبعدين يعلن عن ذلك الشعب الجديد الذي يأتي فيلتصق بالرب، ويصير الرب اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فتكون تلك الفرحة الجميلة، صيحة الترنم وصيحة الفرح والابتهاج، ترنمي وافرحي يا بنت صهيون لأني ها أنا آتي وأسكن في وسطك. عندما يكون الله في وسط الإنسان، والله موجود في حياة الإنسان، في كل مرة ما بيبقاش في حياتنا نغمة الفرح ونغمة الترنم، في كل مرة ما بنقدرش نفرح ونرنم، ده دليل كبير جدا ان احنا لسه مش شايفين ربنا في وسطنا، مش قادرين نشوف ربنا في حياتنا. مخزي جدا يبقى الكنيسة فيها ناس واقفة وبقها مش قادر يتفتح بالتسبيح، مش قادرة ترنم، واقفة تتاوب، واقفة سرحانة، واقفة نايمة، كل اللي بتفكر فيه انها تنتقد نغمة الترنيمة او جمال الصوت. لكن فين الافواه اللي مفتوحة؟ نقف نصلي فلنشكر، حتى الكلمة مش عايزة تطلع من الانسان انه يقول للربنا متشكر. نقف نقول ارحمني، الكلمة مش عايزة تطلع. الشفاه خلاص ضعفت وتعبت، مش قادرة تترنم ومش قادرة تفرح لانها لا ترى الله بعد في وسطها. لكن تلك الناس التي تستطيع ان ترى ان عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا كائن الان في وسطنا بمجده وبمجد ابيه والروح القدس، لو احنا شايفين فعلا ما نقدرش نسكت، لكن لازم نرنم بفرح. عشان كده يا ريت نطلب من ربنا، ادينا رؤية يا رب واضحة ليك عشان نقدر نرنم ليك ونفرح بيك، نقدر نتفاعل مع الكلمة، نقدر نسمع الكلمة المسموعة ونحسها انها بتسكن جوانا، ونقدر نطلع لك نغمة التسبيح بقلب مشتاق، مش بشفة مكسورة مش راضية او مش قادرة او مش عايزة تطلع الكلمة من بين الشفتين. لما تكتشف النفس وجود الله، ان الله في وسطها، النفس اللي بتدور عليه، النفس اللي بتطلب حضوره، النفس اللي اعتزلت عن بابل وخرجت من بابل، النفس اللي رئيس هذا العالم ليس له فيها شيء، هي تلك النفس التي تستطيع ان تترنم وتفرح. ترنمي وافرحي يا بنت صهيون. الرب قد استيقظ. هو وقت استيقاظ. الله في صحوة يريد أن الكل ينتبه إليه. لا ينظر بأن الله لا يبالي ولا يهتم والرب يترك كل واحد يفعل ما يشاء. لكن خد بالك أن ربنا متيقظ من مسكن قدسه لينظر لأولئك الذين اختاروه نصيبا لهم. ما زال اللي في ذهن زكريا بيدور، خد الوعد الجميل بأن الله يقول يتفقد الأرض بين رؤى الآس، وبعدين مش بس بيتفقد الأرض وإن الرب عارف، لكن الرب بيرتب مخلصين أمام المقاومين، الأربع صناع أمام الأربع قرون. والهم اللي شاله زكريا في ذهنه المدينة بلا أسوار. ربنا طمنه بتلك الرؤية، اوعى تحط قياسات وحدود لملكوت الله على الأرض، لأن ملكوت الله لا يحد. أورشليم لا تقاس، أورشليم لا تحد، أورشليم إلى ما لا نهاية. طمنه قال له أنا أكون لها سور نار من حولها ومجد في وسطها. لكن تبقى مشكلة كانت تقرئ ذهن زكريا النبي. طب يا رب انت وعدت بكل هذا الخلاص العظيم، بهذا الخلاص وبتلك الحماية وبهذا المجد، طب وأثام الماضي هتعمل فيها ايه؟ الخطايا والقذارة بتاعتنا والنجاسة بتاعتنا اللي احنا عشنا فيها زمن طويل هتعمل فيها ايه يا رب؟ الماضي الأثيم بتاعنا هيروح فين؟ ففي الإصحاح الثالث يوريه الرؤية الرابعة،